اشتريت منك 100 صاع بهذه السيارة، فهنا لا حاجة، لأن السيارة الآن أصبحت ملكا لمن؟ ملكا للبائع، فلا حاجة إلى ضرب. كذلك الأجرة المتعينة بأن قال استأجرت منك هذه الدار بهذه الدراهم، لكنها ما تثبت إلا بعد استيفاء المنفعة، فلا صح أن نجعل فيها رهنا لأن هي عينها ثابتة للمؤجر. نعم.
ما هو
أي النوع؟ الأولى ولا الثانية؟
الأولى.
الأولى اشترى منه شيئا، اشترى منه شيئا بثمن مؤجل، هذا الثمن المؤجل في هذه السيارة عينها، لكن لا يسلمها إلا بعد سنة لأنها ثمن مؤجل، نقول لا حاجة للرهن لأن نفس العين نفس الثمن معين وسيبقى للبائع ملكا له، لكن لا يجب تسليمه على المشتري إلا إذا تمت المدة. نعم.
وقياس هذا أنه لا يصح الرهن بالأعيان المضمونة كالمغصوب والعارية والمقبوض على وجه السوم لتعذر استيفاء العين من الرهن، وإن جعله بقيمة.
والصواب جوازها، جواز الرهن بالأعيان المضمونة كالمغصوب. فلو أن رجلا أقر بالغصب وقال إنه قد غصب السيارة الفلانية، قال أتني إياها، قال الآن هي حاضر، آتي بها بعد أسبوع بعد 10 أيام، فقال لا أقلغك حتى ترهنني شيئا، فما المانع؟ لا مانع الواقع، لأن الأصل الضمان. كذلك العارية، العارية سبق أنها على المذهب من الأعيان المضمونة بكل حال، فإذا جاء إنسان وقال أطلب أعرني كذا وكذا، فقال لا أعيرك إلا إذا رهنت، فكلام المؤلف يقول لا يصح الرهن، والصواب أنه يصح. وكذلك يقال في المقبوض على وجه السوم لا يصح الرهن فيه، والصواب أنه يصح. فعلى هذا يكون الرهن صحيحا سواء وثق لدين أو وثق لعين، وهذا هو الأرجح. فالأعيان المضمونة لا بأس أن يكون فيها رهن، والديون في الذمم لا بأس أن يكون فيها رهن. نعم. كيف؟ طيب إذا تلف يأخذ من الرهن، يأخذ من الرهن نفس الرهن يباع وتؤخذ كما سيأتينا شرح. حتى في الديون أيضا ما هو بيأخذ العين، إذا قال مثلا 10,000 في ذمته ورهنه سيارة، ليس معناه إذا حل الأجل يأخذ السيارة، لا، تباع السيارة إما أن يوفوا أو تباع السيارة. نعم. سبق لنا تفسيره، أرجع للأشهر انت الوقت
فقط سطرين يكون سطر أو نص،
لا فات دقيقتان.
نعم
فات دقيقتان،
ما تبي نكمل هذا الدين.
وقياسها لا نقف على قياسها،
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الرهن: وإن جعله بقيمتها كان رهنا بما لم يجب، ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب. وقال القاضي: قياس المذهب صحة الرهن بها لصحة الكفالة بها.
وما قاله القاضي هو الصحيح، كل شيء تصح فيه الكفالة يصح فيه الرهن، لأن المقصود بالرهن هو التوثيق.
فصل: ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، إلى قوله: فرهان مقبوضة، ومع ثبوته وهو أن يشترط الرهن في عقد البيع والقرض. لأن الحاجة داعية إليه، فإنه لو لم يشترطه لم يلزم الغريم الرهن، وإن رهن قبل الحق لم يصح في ظاهر المذهب اختاره أبو بكر والقاضي، لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة، واختار أبو الخطاب صحته، فإذا دفع إليه رهنا على 10 دراهم يقرضها إياه ثم أقرضه لزم الرهن لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبله كالضمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول أبو الخطاب هو الصواب، وعلى هذا فيجوز الرهن قبل الحق، قبل ثبوت الحق وبعده ومعه، لكن إذا كان بعده فإنه لا يلزم المدين. يعني لو قال الدائن بعد أن ثبت الدين في ذمة المدين، لو قال أعطني رهنا وكان الدين مؤجلا، فقال المدين لا أعطيك، فله الحق. لكن لو اتفق على الرهن فلا بأس.
نعم. فصل. ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن، لأن العقد لحظه وحده، فكان
من هو المرتهن؟ تعرفون المرتهن من الرهن؟
نعم.
من المرتهن؟
الدائن.
لا،
صاحب الحق.
المرتهن يا أخوان الذي في ذمته الدين، هذا المرتهن. والراهن الراهن الذي دفع. نعم. الراهن هو الذي الراهن هو الذي أعطى الرهن وهو المدين، والمرتهن هو الذي أخذ الرهن وهو الدائن. نعم. الرهن لا يلزم في حق المرتهن لأن الحق له، فإذا شاء بعد أن يرهن الشيء قال للراهن خذ رهنك، أنا لا أجد الرهن، ذمتك تكفيه. نعم.
فصل. ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن، لأن العقد لحظه وحده، فكان له فسخه كالمضمون له، ويلزم من جهة الراهن، لأن الحظ لغيره فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن، ولأنه وثيقة فأشبه الضمان.
صحيح الوقت.
ولا
يكون هذا العقد من اللازم من طرف الجائز
من طرف
آخر.
ولا يلزم إلا بالقبض، لقول الله تعالى فرهان مقبوضة، ولأنه عقد إرفاق فافتقر إلى القبض كالقرض. وعنه في غير المثيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع، والأول المذهب، لأن البيع معاوضة وهذا إرفاق. والأول المذهب لأن البيع معاوضة وهذا إرفاق فهو أشبه بالقرض.
والصواب أنه يلزم بمجرد العقد إذا كان المرهون معين بأن قال رهنتك بيتي أو سيارتي أو ما أشبه ذلك، فإنه يلزم وإن كان الراهن قد ساكن للبيت أو مستعمل للسيارة، وهذا الذي عليه العمل من قديم الزمان. وأما الآية الكريمة فإن الآية في قضية معينة خاصة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، بل إن الآية تدل على أنه لا يشرط قبض في الرهن، لكن في هذا الحال المعاملة في سفر وليس فيه كاتب. متى تكون التوثيقة؟ هل بمجرد الرهن أو لابد من القبض؟ لابد من القبض، لأننا لو قلنا بأن الرهن يفيد بلا قبض لقلنا لا نحتاج إلى رهن، لأن المدين ما دمنا واثقين منه ما نحتاج إلى رهن. أما إذن الآية ليس فيها دليل، لأن الآية هي قضية معينة، تداينا في سفر وطلب صاحب الدين رهنا فقال المدين أرهنك سيارتي، ولكن السيارة معه لا يستفيد، لأنه لو كان يريد أن يثق به في دين لم يقبض، في رهن لم يقبض، لوثق به من الأول ولا احتاج إلى رهن. فلا تتم التوثقة في هذه الصورة إلا بقبض الرهن. والله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى شيء نتوثق به، ولا يمكن أن نتوثق بهذه الصورة إلا بالقبض. فالصواب أن القبض ليس شرطا للزوم. ويدل على ذلك عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا عقد الرهن عليه فيجب عليه الوفاء به. ولا فرق بين أن يكون مكيلا أو موزونا أو غيره. وأما مسألة القرض، فالقرض إذا لم يقبض فهو عدة. إذا قال أنا أقرضتك مثلا 100 ريال ولم يسلمه إياه فهذه عدة، والعدة على المذهب لا يلزم الوفاء بها. كما لو أراد أن يتصدق بدراهم جعلها في يده يتصدق بها على فقير، ثم لما رأى الفقير هون، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ما قبض. الفرق بين القرض وبين الرهن واضح جدا. الرهن المقصود به التوثقة وهي حاصلة سواء قبض أو لم يقبض، لكن لا نشكنا أن من كمال التوثقة أن يقبضها، هذا لا أشكال فيه. لكن إذا كان لم يقبض وكان الرهن واضح، مثل أن رهن الإنسان بيته وهو ساكن فيه، المذهب لازم الرهن. ويجوز لصاحب البيت أن يبيع البيت وأن يتصرف فيه بما شاء. ولو أننا قلنا بهذا القول لفسدت معاملة الناس. أكثر الناس الآن يرهنون بيوتهم وسياراتهم وهم ساكنون في البيت مستعملون للسيارة. فلو قلنا إن هذا الرهن لازم تلاعب الناس، قال أرهنك بيتي و 100,000، ثم إذا فارق المجلس إيش باع البيت. هذا غير صحيح. المهم أن الصواب أنه لازم بالعقل. والجواب عن الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر أعلى التوثقة في سورة معينة، والدليل على الوجوب على لزومه بالعقل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم.
وإذا كان الرهن في يد الراهن لم يجد قبضه إلا بإذنه، لأنه له قبل القبض، فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه كالموهوب. وإن كان في يد المرتهن فظاهر كلامه لزومه بمجرد العقد.
يعني كلام الإمام أحمد، يعني على المذهب إذا كان الرهن بيد الراهن والراهن هو المطلوب، أليس كذلك؟
بل
رهنه لما تم الرهن قال أعطنا الرهن، أعطنا الرهان، أنا ما أثق ولا آمن، قال من معطيك إياها. يقول المؤلف ما يمكن يقبضها إلا بإذنه وموافقته، وهذه مشكلة. يعني إذا قال ما أعطيك إياه يحتاج إلى المرافعة عند القاضي ويصير خصوم نزاع. فإذا قلنا باللزوم بدون قبض إيش؟
لم نحتفظ استرحنا،
حتى نفس الراهن ما يهم أن تكون بيده أو بيده هذا الرجل إذا كان لا ينتفع بها، كما لو رهن ساعة أو رهن ثمرة حليها أو ما أشبه ذلك. نعم.
وإن كان في يد المرتهن فظاهر كلامه لزومه بمجرد العقد، لأن يده ثابتة، وإنما يعتبر الحكم فقط، فلم يحتج إلى قبض، كما لو منع الوديعة فصارت مضمونة. وقال القاضي وأصحابه: لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها، ولو كان غائبا. ولو كان غائبا لا. ولو كان،
وعلى كل حال على ما قلنا فالصواب أنه يلزم بمجرد العقد، ولا يحتاج أن نقول تمضي مدة يمكنه أن يقبضه فيها أو لا. نعم.
وقال القاضي وأصحابه لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها ولو كان غائبا. لا
لا ولكن هذا مجرد كلام.
ولو كان
غائبا لا يصير مقبوضا.
ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله.
ثم العبارة عندك هكذا مخطوطة؟ المخطوطة وش بعد كلام القاضي؟ مبارك الخط. المهم على كل حال إذا كان غائبا فإنه لا يكون مقبوضا حتى يوافيهم هو أو وكيل، وهذا واضح. بس إن كلمة ولو كأني أرى أن يجعل بدلها وإن. لا، هذه مفرعة على كلام القاضي. ولو كان غائبا، لو على ما هي عليه. نقرأ
تدفع كلام القاضي. لو
اي تدفع كلام القاضي.
وقال القاضي واصحابه لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوافيه هو او وكيله، ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها، لأن العقد يفتقر إلى القبض ولا يلزم القبض إلا بفعله أو إمكانه. ثم هل يفتقر إلى إذن الراهن في القبض؟ على وجهين: أحدهما لا يفتقر إليه لأن إقراره عليه كإذنه فيه، والثاني يفتقر لأنه قبض يلزم به عقد غير لازم فافتقر إلى الإذن كما لو لم يكن في يده.
نعم.
ولا يحصل القبض إلا بفعله.
أيوه هو كذا.
عندي ولا يلزم.
ولا إيش؟
يلزم.
يلزم. لا ولا يحصل. لا يحصل. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، على اشتراط القبض هناك إشكال. كما في السفر، مثلا زيد وعمر سافر إلى مكان معين، وافترض زيد من عمر مبلغ.
نعم.
على أن يرهن له سيارته.
نعم.
فإذا اشترطنا القبض.
نعم.
وأخذ عمر السيارة فإنه انتفع بها وأيما قرض جرى نفعا فهو ربا.
لا ما انتفع بها. المذهب تبقى السيارة معطلة.
هما في سفر الآن.
ما يخالف تبقى عليه بالأجرة، ما في المذهب تبقى معطلة أو تؤجر والأجرة تابعة للقاه.
أحسن الله إليك. بالنسبة قلنا بأن الرهن لا يحتاج إلى قبض وإنما يكفي فيه مجرد العقد.
نعم.
الآن أحسن الله إليك، صندوق التنمية العقاري.
ها؟
صندوق التنمية العقاري. نعم. ما يحصل فيه قبض.
نعم.
ما يحصل فيه قبض.
صحيح.
ومع هذا تضيع الحقوق، الناس ما يسددون.
إيش؟
الناس لا يسددون فتضيع الحقوق.
لو سافر قبض لا لازم من ذلك أن البنك العقاري يقبض جميع هذه البنوك التي تبعها.
وليكن يا شيخ، لماذا؟ وليكن.
لا ولا يكن.
لماذا يا شيخ؟ إلا أنه إذا
تتعطل عليهم.
وما تتعطل عليهم، تكون البيوت باسم الصندوق.
إيه؟
وينتفعون فيها حتى يسددون ثم تحول بأسمائهم.
هي الآن هكذا.
لا ما هي هكذا، هي الآن بأسماء أهلها.
أي نعم. لكن ما يستطيعون يتصرفون فيها.
يبيعونهم الآن.
ما يبيعون أبدا إلا بإذن. هو كان بالأول ممنوع بالكلية، والآن أجاز البيع، أجاز نفس الحكومة أجاز البيع بشرط أن يكون المشتري لم ينتفع الصندوق.
الآن طريقة الناس في البيع شيء، إذا بغى يبيع قال أبيع كل بيت مثلا ب200 ألف.
نعم.
وتقبل البنك.
نعم.
هذا بيع.
هذا ما يجوز إلا بشروط. نحن نبتيب عمل ناس شيء آخر، نحن لا نبتيب إلا إذا انطبق عليه الشروط. كان بالأول الصندوق لا يعلن إطلاقا، ثم بدا لهم أنه من التخفيف على الصندوق أن يعلنوا في البيع، ولكن بشرط أن يكون المشتري لم ينتفع من الصندوق.
شيخ
نعم،
هل ينتقل
الرهن
لشيخ
محل البيع؟ شو؟ أصلا ما ينتقل البيع.
الرهن لشيخ إذا أذن الوقت في البيع.
إذا أذن؟
أذن
نعم. نعم.
فهل يستطيع؟
فهنا إن اشترط أن تكون القيمة رهنا صارت رهنا، وإن لم يشترط انفسخ الرهن. لا ما يكون رهن. إذا أذن له في بيع الرهن سواء بيت أو سيارة أو أي شيء، فإن اشترط أن تكون قيمته رهنا بدلا صارت رهنا، تؤخذ القيمة وتورم تأذيب في البنك أو غيره وتبقى تحت تصرف المرتد. وإن لم يأذن وإن لم يشترط ذلك فإن إذنه في البيع فسخ للرهن.
أذن في القبض ثم رجع عنه قبل القبض أو قبل مضي مدة يتأتى القبض فيها لما في يده فهو كمن لم يأذن، لأن الإذن قد زال.
هكذا قال المؤلف رحمه الله، ولكن سبق لنا أن القبض ليس بالشرط، وإذا لم يكن شرطا صار فرضها المسألة لا حاجة. لكن على القول بأنه شرط نقول هل يجوز أن يمتنع من الإذن بعد أن أذن أو لا؟ والجواب لا يجوز، لأنه لما أذن صار كالعقد المشروط فيه القبض، فلا يجوز له أن يرجع. نعم.
وإن أذن فيه ثم جن أو أغمي عليه زال الإذن لخروجه عن كونه من أهله، ويقوم ولي المجنون مقامه إن رأى الحر في القبض أذن فيه وإلا فلا.
وفي الإغماء إذا زال الإغماء يأذن من جديد.
وإن تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه بعتق أو هبة أو بيع أو جعله مهرا بطل الرهن، لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها. وإن رهنه بطل الأول، لأن المقصود منه ينافي الأول. وإن دبره أو أجره أو زوج الأمة لم
يأذن. هذا المتحيل إذا رهنه وآذن في القبض ثم رجع فيه ثم رهنه آخر، فالرهن الأول يبطل. أخشى أيضا الرهن الثاني يبطله ثم يلعب بالناس. فهذا القول الذي بنى عليه المؤلف قول ضعيف، والصواب أنه إذا آذن في القبض فليس له أن يخشى.
وإن دبره أو أجره أو زوج الأمة لم يبطل الرهن، لأن هذه التصرفات لا تمنع البيع فلا تمنع صحة الرهن. وإن كاتب العبد، وقلنا يصح رهن المكاتب، لم يبطل بكتابته لأنه لا ينافيها. وإن قلنا لا يصح رهنه بطل بها لتنافيها.
كلام عندكم في الخطية لتنافيها، خطية موجودة لتنافيهما، صح؟
يقول لو يجرب.
نعم
على خالد لو يجرب
تقدم.
أين
يمكن
تقدم لو يستطع الإخوان.
نعم نعم الدرس القادم والحين في مكان. هذا أيضا طيب بصحابي يتكى على جدارنا كما نام من اتكى. نعم.
فصل. وإن مات أحد المتراهنين لم يبطل الرهن، لأنه عقد لا يبطله الجنون أو مآله إلى اللزوم، فلم يبطله الموت كبيع الخيار، ويقوم وارث الميت مقامه في الإقباض والقبض. فإن لم يكن على الراهن دين سوى دين الرهن فلوارثه إقباضه، وإن كان عليه دين سواه فليس له إقباضه، لأنه لا يملك تخصيص بعض الغرماء برهن. وعنه له إقباضه لأن المرتهن لم يرض بمجرد الذمة بخلاف غيره والأول أولى، لأن حقوق الغرماء والأول أولى لأن حقوق الغرماء تعلقت بالتركة قبل لزوم حقه، فلم يجز تخصيصه بغير رضاهم. كما
وعلى القول بأنه لا يشترط القبض يثبت حق المرسل بالرهن ولو كان هناك غرماء، في عنده مخالفة؟ ها؟ بيه أحسن.
فلم يجد تخصيصه به بغير رضاهم، كما لو أفلس الراهن. فإن أذن الغرماء في إقباضه جاز لأن الحق لهم، فإذا قبضه لزم سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده. فصل. وإن حجر على الراهن قبل القبض لم يملك إقباضه، فإن كان الحجر لسفة قام وليه مقامه كما لو جن. وإن كان لفلس لم يجز لأحد إقباضه إلا بإذن الغرماء، لأن فيه تخصيص المرتهن بثمنه دونهم.
الفرق بين الحجر لسفة فلس، السفة زوال الرشد، مثل أن يختل عقل هذا الرجل فيحشر عليه بالسفة، والفلس كثرة الديون بحيث تكون أكثر من ماله الموجود، فهنا يحشر عليه بطلب الغرماء.
فصل. ومتى امتنع الراهن من إقباضه وقلنا إن القبض ليس بشرط في لزومه أجبره الحاكم، وإن قلنا هو شرط لم يجبر وبقي الدين بغير رهن، وهكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض إلا أن يكون مشروطا في بيع، فيكون للبائع الخيار بين فسخ البيع وإمضائه، لأنه لم يسلم له ما شرط، فأشبه ما لو شرط صفة في
لأنه لم يسلم له ما شرط
فأشبه ما لو شرط صفة في المبيع فبان بخلافها. وإن قبض الرهن فوجده معيبا فله الخيار، لأنه لم يسلم له ما شرط، فإن رضيه معيبا فلا أرش له، لأن الرهن إنما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت، أو لأن الرهن إنما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت. وإن حدث العيب أو تلف الرهن في يد المرتهن فلا خيار له، لأن الراهن قد وفى له بما شرطه، فإن تعيب عنده ثم أصاب به عيبا قديما فله رده وفسخ البيع، لأن العيب الحادث عنده لا يجب ضمانه على المرتهن، وخرجه القاضي على الروايتين في البيع. وإن علم بالعيب بعد تلفه لم يملك فسخ البيع، لأنه قد تعذر عليه رد الرهن لهلاكه.
في الهدي واضح ما تحجل. نعم يا آدم.
ما جاء السؤال؟
ها؟
لم يأتي
وقت السؤال. انتظر.
فصل. ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع ديونه، لأنه وثيقة به، فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. فإن رهن شيئا من رجلين أو رهن رجلان رجلا شيئا فبرئ أحدهما أو برئ الراهن من دين أحدهما إن فك نصف الرهن، لأن الصفة
التي نصف الرهن كذا عندك؟
نعم نصف الرهن
أنا عندي نصف الرهن لكن اللي عندك أحسن خطية اللي عنده الرهن يحذف الألف.
إن فك نصف الرهن لأن الصفة التي في أحد طرفيها عاقدان فلا يقف انفكاك أحد.
أصاب لأن الصفقة كما هي عندنا في مصر
لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عاقدان فلا يقف انفكاك أحدهما على انفكاك الآخر كما لو فرق بين العقدين. وإن أراد الراهن مقاسمة المرتهن في الأولى أو أراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها أو أراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها كالحبوب والأدهان أجبر الممتنع عليها، وإن كان فيها ضرر لم يجبر عليها كغير الرهن ويبقى الرهن مشاعا.
نعم أيوة نسخة ثانية نعم.
فصل. واستدامة القبض كابتدائه في الخلاف في اشتراطه للآية، ولأنها إحدى حالتي الرهن فأشبهت الابتداء. فإن قلنا باشتراطه فأخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى الراهن زال لزومه وبقي كالذي لم يقبض، مثل أن أجره وبقي كالذي لم يقبض مثل أن أجره إياه أو أودعه أو أعاره أو غير ذلك أو غير ذلك. فإن رده الراهن إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق لأنه أقبضه باختياره فلزمك الأول. وإن أزيل
فلزم به نسخة
فلزم به كالأول
نعم فلزم به كالأول
لأنه أقبضه باختياره فلزم به كالأول. وإن أزيلت يد المرتهن بعدوان كغضب ونحوه وإن أزيلت يد المرتهن بعدوان كغصب ونحوه فالرهن بحاله لأن يده ثابتة حكما فكأنها لم تزل. أو
وهذه ربما يكون فيها خديعة. الراهن أقبض المرتهن أقبضه الرهن ثم جاءه يوما من الأيام على سرعة وقال يا فلان فلان أعرني هذا، وهو قد رهنه إناء أعرني المرتهن أعطاه إياه إعارة لأنه ظن أنه حين جاء بهذه العجلة أنه
محتاج
في ضرورة، حينئذ يزول لزوم الرهن ويبقى الرهن بالخيار، إن شاء أذن له ورد عليه وإن شاء أبقاه. ومثل هذه الحيلة لا يمكن الحياد عنها إلا إذا قلنا بالقول الراجح وهو
عدم
أنه لا يشترط للزومه القبض. نعم.
فصل. والرهن أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه لم يضمن ولم يسقط شيء من دينه، لما روى الأثرم عن سعيد بن المسيب قال قضى أن الرهن لا يغلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرهن لا يغلق والرهن ممن رهنه، ولأنه
وش المطبوعة؟ مطبوعة ايش؟
ان الرهن لا يغلق والرهن
ممن رهنه، منفصل عن الاولى. طيب، وهنا لو 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 قلنا بانه يسقط الدين لكان اغلق. نعم.
ولأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فلم يسقط بهلاكه كالضامن، وإن كان الرهن فاسدا لم يضمن، لأن ما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد. وإن وقت الرهن فتلف بعد الوقت ضمنه، لأنه مقبوض بغير عقد. وإن رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن، فهل للمالك تضمين المرتهن؟ فيه وجهان: أحدهما لا يضمنه لأنه دخل على أنه أمين، والثاني يضمنه لأنه قبضه من يد الضامنة، فإذا ضمنه رجع على الراهن في أحد الوجهين لأنه غره، والثاني لا يرجع لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه.
وقالت المذهب في هذا أنه له أن يضمن هذا وهذا، لكن يستقل الضمان على الراهن لأنه هو الذي غصبه وهو بيد مرتهن أمانة. نعم.
وإن ضمن الراهن فهل يرجع على المرتهن؟ على وجهين: إن قلنا يرجع المرتهن لم يرجع الراهن، وإن قلنا لا يرجع ثم رجعها هنا وإن قلنا لا يرجع ثم رجعها هنا، وإن انفك الرهن بقضاء أو إبراء بقي الرهن أمانة لأن قبضه حصل بإذن مالكه لا لتخصيص القابض بنفعه.
فأشبه الوديعة.
ما عندي.
آخر فأشبه الوديعة.
فأشبه الوديعة.
رحمهم الله. ما أبقوا للقضاء شيء، كل شيء مذكور الآن. رحمهم الله. نعم.
جاوب السؤال يا شيخ.
طيب، آدم. ايش؟ نعم. نعم. لا لا، يستحق ان يستوفي يدينه من الرهن، لان الرهن الان رهن صحيح وقبضه المرتهن فصار لازم. كيف؟ يقول أبيعك هذا بمئة مؤجلة بشرط أن ترهن لي بيتك، هذا شرط لي. نعم.
فصل: إذا حل الدين فوفاه الراهن إن فك الرهن، وإن لم يوفه وكان قد أذن في بيع الرهن بيع واستوفي الدين من ثمنه وما بقي فله، وإن لم يأذن طولب بالإيفاء أو بيعه، فإن أبى أو كان غائبا فعلى الحاكم ما يراه من إجباره على البيع أو القضاء أو بيع الرهن بنفسه أو بأمينه، والله أعلم.
إن هذه فائدة الرهن، فائدة الرهن أنه إذا حل الدين ولم يوفه يباع الرهن ويستوفى من ثمنه.
باء
على من يعود الضمير او
نعم كيف؟ أي؟
أو بيع الرهن بنفسه أو بأمينه
أو بيع فعل الحاكم ما يراه من إجبار على البيع أو القضاء يعني قضاء الدين أو بيع الرهن بنفسه الحاكم أمين الحاكم نعم.
وإذا أذن للمرتع أن يبيع
فلا بأس نعم.
باب ما يصح رهنه وما لا يصح. يصح رهن كل عين يصح بيعها لأن مقصود الرهن الاستيفاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه. ويصح رهن المتاع لأنه يجوز
الرهن مشاع 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 في الشيء
بدل المتاع
بدل المتاع نقف على هذا على الفصل على الباب.
فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في الكتاب الكافي في باب الرهن: باب ما يصح رهنه وما لا يصح. يصح رهن كل عين يصح بيعها لأن مقصود الرهن الاستيفاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اما ما لا يجوز بيعه كما لو رهنه كلبصيد فانه لا يصح الرهن، مع ان كلبصيد ربما يكون عند صاحبه الراهن اغلى من الالاء، لكن يقولون لا يصح بيعه لا يصح رهن. لماذا؟ لان لا يباع. ما فائده المرتهن؟ لو أنه لو رهن ولده الصغير قال أعطيك ولدي رهنا أيضا لا يصح، لأن الولد لا يمكن بيعه. فلو قبل لكان معناه أنه يغذي له ولده مجانا. نعم.
ويصح رهن المتاع لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه كالمطلق
المشاع صح هنا.
ويصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه كالمفرز. ثم إن اتفق
المفرز يعني الذي أفرز من غيره يعني قسم يشبه كلمة المقصود. نعم.
ثم إن اتفقا على جعله في يد المرتهن أو يد عدل وديعة للمالك أو بأجرة جاز، وإن اختلفا جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما أو يؤجره لهما محبوسا قدر الرهن للمرتهن محبوسا قدر الرهن للمرتهن. وإن رهن نصيبه من جزء من المشاع مما لا ينقسم جاز، وإن جازت قسمته احتمل جواز رهنه لأنه يصح بيعه، واحتمل أن لا يصح لاحتمال أن يقتسما فيحصر المرهون في شقة الشريك.
واستواب الجواز بلا شك.
ويصح رهن العبد المرتد والجاني لأنه يجوز بيعهما، وفي رهن القاتل في المحاربة وجهان بناء على بيعه.
من يرهن عبد قاتل في المحاربة؟ لأنه في هذه الحال سوف إيش؟ سوف يقتل على كل حال، لكن الفقهاء يصورون الأشياء البعيدة والأشياء التي قد تكون مستحيلة.
ويصح رهن المدبر في ظاهر المذهب لظهوره في بيعه. ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين بإمكان
عندكم لظهوره في بيعه؟
نعم.
خطية ها؟ نعم.
ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين بإمكان استيفائه من ثمنه، وإن كانت الصفة توجد قبل حلول الدين لم يجز رهنه لأنه لا يمكن استيفاؤه من ثمنه، وإن كانت تحتمل الأمرين احتمل أن يصح رهنه لأن الأصل بقاء العقد.
من فضلك اقلب الشريط.
مثل أن يعلق عتقه بنزول المطر في شيء مؤجل، يعني أقصد الرهن، العبد مرهون الآن، بل إذا نزل المطر فأنت حر، والدين مؤجل مثلا إلى 6 أشهر، فهنا ما يدري متى ينزل المطر، قد ينزل المطر قبل تماما 6 أشهر فيعتق ولا يتمكن المرتهن من استيفاء. لكن سبق أن مثل هذا الأمور بالنسبة للرهن جائز، لأنه إما غانم وإما سال. اللهم إلا في بيع شرط فيه الرهن فهنا لا شك أنه سيكون غارما إذا لم يحصل مقصوده. نعم.
فإن مات سيد المدبر وهو يخرج من الثلث، أو وجدت الصفة عتق وبطل الرهن.
نعم. واضح.
ولا يصح رهن المكاتب لتعذر استدامة قبضه، ويتفرد أن يصح أن قلنا استدامة الملك غير مشروطة.
استدامة القبض، الصواب استدامة القبض غير مشترطة.
بدل الملك.
نعم.
ولا يصح رهن المكاتب بتعذر استدامة قبضه، ويتفرد أن يصح إن قلنا استدامة القبض غير مشترطة، وأنه يصح بيعه ويكون ما يؤديه من نجوم كتابته رهنا معه، وإن عتق بقي ما أداه رهنا.
هذا هو الصحيح، أن استدامة القبض في الرهن غير شرط، وعمل الناس اليوم على هذا، تجد الفلاح يستدين من الرجل على ثمره والنخل بيده، الرجل يرهن سيارته وهي في يده، فالعمل الآن على أن القبض ليس بشرط وهو الصحيح.
وإن عتق بقي ما أداه رهنا كالقنينة مات بعد الكسب، وجميع هذه المعاني علوم لها حكم غيرها من العلوم. فصل. ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد، لأنه مما يجوز بيعه وإيفاء دينه من ثمنه فأشبه الثياب. فإن كان الدين يحل قبل فساده بيع وقضي من ثمنه، وإن كان يفسد قبل الحلول وكان مما يمكن إصلاحه بالتجديد وإن كان يفسد قبل الحلول وكان مما يمكن إصلاحه بالتجفيف كالعنب جفه، ومؤونة تجفيفه على الراهن لأنه من مؤونة حفظه فأشبه نفقة الإنسان، وإن كان مما لا يجفف فشرط بيعه وجعل ثمنه رهنا وإن كان مما لا يجفف فشرط بيعه وجعل ثمنه رهنا فعلى ذلك، وإن لم يشرط ذلك ففيه وجهان: أحدهما يصح الرهن ويباع كما شرطا لأن الحال تقتضي ذلك لكون المالك لا يعرض ملك لا يعرض ملكه للتلف فحمل مطلق العقد عليه كما يحمل على تجفيف العنب، والثاني لا يصح لأن البيع إزالة ملكه قبل حلول الحق فلم يجبر عليه كغيره.
كلأن لأن البيع إزالة ملكه ولا أزالة؟ نعم.
وإن شرط أن لا يباع فسد وجها واحدا.
ولا عندك لأن في البيع. نعم.
وإن شرط أن لا يباع فسد وجها واحدا لأنه إن وفى بشرطه لم يمكن إيفاء الدين من ثمنه، وإن رهنه عصيرا صح لذلك.
لأنه إيش؟ لأنه إن ولا إذا؟
إن
وفى. إذا أقل لكن ماذا عن خطية؟ إن
لأنه إن وفى بشرطه لم يمكن إيفاء الدين من ثمنه، وإن رهنه عصيرا صح لذلك، فإن تخمر خرج من الرهن لأنه لا قيمة له، فإن عاد خلا عاد رهنا لأن العقد كان صحيحا فلما طرأ عليه معنى أخرجه عن حكمه ثم زال المعنى عاد الحكم، كما لو ارتد أحد الزوجين ثم عاد في العدة عاد في الزوجية. وإن كانت استحالته قبل القبض لم يعد رهنا لأنه ضعيف فأشبه الردة قبل الدخول.
والصواب أنه يعود رهنا لأن المانع زاد. وسبق أيضا أن الصحيح عدم اشتراط القبض، وإذا لم يشترط القبض فكأنه استحال بعد القبض.
فصل
جاوب السؤال.
فصل: ويصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع الأخضر مطلقا وبشرط التبقية لأن الغرر يقل فيه لاتصافه بالوثيقة مع بقاء الدين بحاله بخلاف البيع. قال القاضي: ويصح رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضه لأن قبضه مستحق للمشتري فيمكنه قبضه ثم يقبضه، وإنما منع من بيعه لئلا يربح فيما لم يضمن وهو منهي عنه. وإن رهن ثمرة إلى محل تحدث فيه أخرى لا وإن رهنه ثمرة إلى محل وإن رهنه ثمرة إلى محل تحدث فيه أخرى لا تتميز فالرهن باطل لأنه مجهول حين حلول الحق فلا يمكن إمضاء الحق على مقتضاه.
نعم. نسخة وهي أوضح وأحسن.
فلا يمكن إمضاء الرهن على مقتضى، وإن رهنها بدين حال أو شرط قطعها عند خوف اختلاطها جاز، لأنه لا غرر فيه. فإن لم يقطعها حتى اختلطت لم يقتل، لأنه وقع صحيحا.
نسخة الرهن جعلها نسخة.
فإن لم يقطعها حتى اختلطت لم يبطل الرهن لأنه وقع صحيحا. لكن إن سمح الراهن ببيع الجميع أو اتفقا على قدر منه جاز، وإن اختلفا وتشاحا فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه منكر. فصل. ويصح رهن الجارية دون ولدها، لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل التفريق فيه. فإن احتيج إلى بيعها بيع ولدها معها، لأن التفريق بينهما محرم والجمع بينهما جائز فتعين. وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية منه، وكونها ذات ولد عيب لا وكونها ذات ولد عيب لا لأنه ينقص من ثمنها.
نعم. تجي إلى بيعها وش بعد مع ولدها؟ وش عندك بعد مع ولدها؟ ها؟ أجل عندنا أحسن. تيجي إلى بيعها بيع ولدها معها.
فصل. ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه لما ذكرنا كالوقف
وغيره. غير ما ذكرنا.
ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا كالوقف وأم الولد والولد.
ما هو ما ذكرنا؟ تمرأ قبل الصلاحة وزرق قبل الصلاحة حذبه ورهن الجارية بدون ولد.
كالوقف ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا كالوقف وأم الولد والكلب ونحوها، لأنه
أم الولد غير مسألة المملوكة مع الجارية، يعني المملوكة مع الجارية كلاهما نعم كلاهما ملك. أما أم الولد فهي التي أتت بولد من سيدها، والولد حينئذ حر لا يمكن بيعه. نعم.
لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود. ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه، ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه، لأن الصفات مقصودة في الرهن لإيفاء الدين كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن. ولا رهن ما نغيره.
سبق أن نقول الراجح في هذه الأمور الجوال إلا في بيع شرط فيه ذلك شرط فيه الرهن، والنظر مثل ما لا يقدر على تسليمه. إن قدرنا على التسليم فالمرتهن غانم، وإن لم نقدر فليس بغانم، لأن ثمن المبيع مثلا لم ينقص ولم يتضرر. فمثلا إذا قال أنا أرهنك الحماء الذي تطير في الجو وهي ملك تأوي إلى 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 بيتها في آخر النهار، فالمذهب لا يصح والصواب جواز ذلك. صواب أن هذا جائز لأن ما في ضرر، إما أن ينتفع المرتهن وإما أن لا يتضرر. نعم.
لا
ايش؟ أن يثبت يسقطها؟ نعم. ما أمر بالشر لا يمكن إسقاطه، ومنها عن الشر لا يمكن إثباته. هذا الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. أي نعم. إذا قال الحق ورد يسقطه نظرنا، لكن حقا خالصا لا يمكن يسقط. كيف يطاع؟ يطاع المستعين. نعم. توضع عنده، وإذا كان الرجل غير ثقة فإن توضع عند أمين. أما إذا كان ثقة رجل معروف بالصلاح والعفة وعنده أهله وأولاده والجارية ستكون عنده في البيت فلا مانع. ومع ذلك إذا فيه فإنه تكون عند إنسان أمين. وسبق وعلى القول الراجح ما يحتاج تبقى عند سيده. نعم 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 نعم.
إذا لم يكن لها ولد،
أم الولد إذا لم يكن لها ولد،
إذا مات ولد،
يعني إذا مات ولد لا تقول إذا لم يكن لها ولد.
إذا مات ولد
نعم.
هل يجوز يعني
يرهنها؟ إي نعم يجوز يرهنها إذا قلنا بجواز بيعها، وإن قلنا بعدم الجواز ما يجوز يرهنها، يعني لا يستطيع. هذه هنا معروفة، يعني معناها لو رهن بطاقته الشخصية أو نحوها مما ليس بمال، لكن الإنسان محتاج له، المذهب لا يصح. والقول الثاني أنه يصح، لأننا نقول عقود التوثقة يسامح فيها بالغرض، وذكرنا هذا في القواعد الفقهية وشرحناه لكم. نعم توثق بالرهن، توثق بالرهن. نعم ايش؟ نعم صحيح. لا يعني قصد انه غير ممنوع، هذا قصد مصر غير ممنوع، معلومة ان لا يفرق بينهما واجب. نعم نعم. كيف؟ هنا اذكر المسألة من اوله. نعم يجرى الحاكم لأن الرهن لا يمكن أن يكون بيد المرتهن ولا بيد الراهن. إذا لم يمكن، ولا إذا أمكن يكون بيد المرتهن وجب. نعم إيش؟ إذا نقف على قصم ولا سفره ما يجب. إيه نعم الصحيح أنه يجوز بيع أمهات الأولاد. إيه لكن مثل ما قال آدم إذا توفي الولد أو كبر وبلغ واستقل بنفسه.
أما بعد
فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الرهن فصل: ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا كالوقف وأم الولد والكلب ونحوها، لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود. ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه، لأن الصفات مقصودة في الرهن لإيفاء الدين كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن. ولا
سبق أن الصحيح جواز رهن ما لا يقدر على تسليمه، لأن المرتهن إن حصل له الرهن فقد غني، وإن لم يحصل فقد سلم. أما الوقف وأم الولد والكلب فلا فائدة في رهنه أصلا، لأنه يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبيع. أما هذا الذي لا قدر على تسليمه أو المجهول فهو إذا قدر عليه فباع.
فلا ولا ولا رهن مال غيره ولا رهن مال غيره بغير إذنه، ويتخرج جوازه ويقف على إجازة مالكه كبيعه.
هذا التخريج جيد، لأن صحيح جواز تصرف الفضول في كل شيء إلا ما لا يمكن شرعا. فلو بعت سيارة أخيك أو بيته أو أجرته ورضي بذلك فالعقل صحيح. نعم.
فإن رهن عينا يظنها لغيره وكانت ملكة ففيه وجهان: أحدهما يصح لأنه صادف ملكه، والثاني لا يصح لأنه عقده معتقدا فساده ولا يصح رهن الرهون من غير إذن.
ومذهب الصحة لأن العبرة بما في نفس الأمر، فلو أن إنسانا رهن بيتا لحي ثم تبين أنه مات وأن وارثه هذا الذي رهن البيت فالرهن صحيح لأنه تبين أنه مات.
ولا يصح رهن الرهون من غير إذن المرتهن. ولا يصح رهن المرهون من غير إذن المرتهن، لأنه لا يملك بيعه في الدين الثاني. فإن رهنه عند المرتهن بدين آخر، مثل أن رهنه عبدا على ألف ثم استدان منه دينا آخر وجعل العبد رهنا بهما، لم يصح، لأنه رهن مستحق بدين فلم يجز رهنه بغيره، كما لو رهنه عند غير المرتهن.
والصحيح في هذا المثل الجواز، الصحيح أنه يجوز زيادة دين الرهن. المثل الأخيرة يعبر عنها بزيادة دين الرهن، والصواب أنه جائز. فلو أن شخصا استدان من آخر 10,000 وأرهنه سيارته، ثم استدان منه 5 وأرهنه السيارة، فالصواب جواز هذا، لأن السيارة مشغولة برهن من؟ برهن المرتهن نفسه. فإذا رضي أن يزيد في الدين فلا بأس. وهذا هو الذي عمله وهذا هو الذي عليه عمل الناس من قديم. ولهذا يأتي الفلاح ويستدين من التاجر ويحرث، ثم يحتاج ويستدين أخرى، ويقول هذا داخل في الرهن السابق. والحكام عندنا يحكمون بهذا لأن الرهن صحيح. نعم.
فصل: ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة في ظاهر المذهب لأنها وقف، وما فيها من بناء من ترابها فحكمه حكمها، وما جدد فيها من غراس وبناء من غير ترابها إن أفرده بالرهن ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه تابع لما لا يجوز رهنه فهو كأساسات الحيطان، والثانية يجوز لأنه مملوك غير موقوف، وإن رهنه مع الأرض بطل في الأرض والغراس والبناء والبناء
لأنه في الغراس عندكم بقى وش بعده وبعده لا الصواب وفي الغراس والبناء وجهان
وفي الغراس والبناء وجهان بناء على تفريق الصفقة
هذا أمر نسخ من زمان الله ما زال أهل الشام والعراق يتبايعون الأراضي بيع المال وهو الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان حتى من وقت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بناء من غير تربتها بناء لا بناء من غير وما بعد غير متهون عنده
من غير ترابها
بناء يعني تجون تراب من برا يحفرون الأرض حتى تكون مثل الخلوة ويجبون تراب من برا ويزعون عليه لغير ممكن
فصل وفي رهن المصحف روايتان كبيعه وإن رهنه أو رهن كتب الحديث أو عبدا مسلما لكافر لم يصح لأنه لا يصح بيعه له ويحتمل أن يصح إذا شرط كونه في يد مسلم ويبيعه الحاكم إذا امتنع مالكه لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر بخلاف البيع ولا يجوز رهن المنافع لأنها تهلك إلى حلول الحق ولو رهنه أجرة داره شهرا لم يصح لأنه مجهول ولو رهن المكاتب ولو
رهن صح رهن المنافع لأنه يجوز العقد عقد العوض عليها فتؤجر العين المرهونة وتجعل أجرتها تبع وإجرتها رهنا وأما قوله إن رهنه أجرة داره شهرا لم يصح ففيه نظر أيضا لأن الغالب أن الأجرة معلومة وإذا كانت مجهولة فكما قلنا فيما سبق إن رهن المجهول صحيح
ولو رهن المكاتب من يعتق عليه لم يصح لأنه لا يملك بيعه فصل باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه
نعم يشرط كونه في يد مسلم لا بد أن نتفق على ذلك ولا فالأصل أن يكون بيد مرتهن نعم من عندك شرطة في الأدب آخر كلمة آخر كلمة وين عندنا كلام عندنا لا يملك بيع
لأنه يملك بيع
في احتمال لأنه يملك بيعة، لأنه إذا رهنه وهو يعتق عليه فإنه لم يتملك المرتهن، والمكافئ يجوز بيعه. صح، لأنه يملك بيع أحد. انتظر، ولو رهن المكاتب من يعتق عليه احتاج مراجعة.
لا تراجع،
راجع
أليس المعنى أحسن الله إليك؟
راجع كل ما تريد، راجع فيها تجدها في المغني ولا في الشهر الكبير، لا بد أن تتكلم عليه.
أنت صاحب
القراءة، راجع.
باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل، وما يملكه الراهن وما لا يملكه، وما يلزمه وما لا يلزمه، جميع نماء الرهن
ما لا يلزمه. انتهى العنوان.
جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل يدخل في الرهن ويباع معه، لأنه عقد وارد على الأصل فثبت حكمه في نمائه كالبيع، أو نماء حادث من غير الرهن أشبه المتصل، ولو ارتهن أرضا فنبذ
أو نماء
حادث من غير الرهن أشبه
من عين الرهن، ولهذا مشكلة عليه.
أو نماء حادث من عين الرهن أشبه المتصل، ولو ارتهن أرضا فنبت فيها شجر دخل في الرهن لأنه من نمائها، سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن، ويدخل فيه الصوف واللبن الموجودان والحادثان لدخولهما في البيع. وإن رهنه أرضا ذات شجر أو شجرا مثمرا فحكمه في ذلك حكم البيع، وإن رهنه دارا فخربت فأنقارها رهن لأنها من أجزائها، وإن رهنه شجرا لم تدخل أرضه في الرهن لأنها أصل فلا تدخل تبعا.
هذا ما لم يكن العرف على خلافه. العرف عندنا إذا قال رهنه نخلة أو باع عليه نخلة أو ما أشبه ذلك يريدون النخل والأرض، فإذا كان العرف على خلاف ما قاله الفقهاء فإنه أخذ به إذا كان مضطردا.
فصل. ولا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة ولا إعارة ولا غيرها بغير رضا المرتهن، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن، فإن لم يتفقا على التصرف كانت منافعه معطلة تهلك تحت يد المرتهن حتى يفك، لأن الرهن عين محبوسة على استيفاء حق فأشبهت المبيع المحبوس على ثمنه، وإن اتفقا على إجارته أو إعارته جاز في قول الخرقي وأبي الخطاب، لأن يد المستأجر والمستعير نائبة عن يد المرتهن في الحفظ فجاز، كما لو جعلاه في يد عدل، ولا فائدة في تعطيل المنافع لأنه تضييع مال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال أبو بكر لا يجوز إجارته، فإن فعل بطل الرهن لأن الرهن يقتضي الحبس عند المرتهن أو نائبه، فمتى وجد عقد يقتضي زوال الحبس بطل الرهن. وقال ابن أبي موسى إن أجره المرتهن أو أعاره بإذن الراهن جاز، وإن فعل ذلك الراهن بإذن المرتهن فكذلك في أحد الوجهين، وفي الآخر يخرج من الرهن لأن المستأجر قائم مقام الراهن فصار كما لو سكنه الراهن.
وعلى قول الراجح أنه لا يشترط قبض، نقول إذا تصرف فيه الراهن تصرفا لا يؤثر على الرهن فصحيح، كالإجارة مثلا. الإجارة لا شك أنها من صالح الطرفين، من صالح الراهن ومن صالح المرتهن. أما كونها من صالح الراهن فلأنه قد يأخذ، قد تكون هذه الإجارة تقضي دينه أو بعضه. وأما كونه من صالح المرتهن فلزيادة التوثقة، يعني سوف يضم إلى الرهن قيمة الإجارة وهي الأجرة. فإن أبى المرتهن وأبى الراهن فلا شك أنهما سفيهان، وحينئذ ينتقل الأمر إلى الحاكم ويؤجره عليه. نعم.
فصل. ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن كمداواته بما لا يضر، وفصله وحجمه عند حاجته إليه، وود الدابة وتبزيغها وإطراق الإناث عند حاجتها، لأنه إصلاح لماله من غير ضرر فلم يمنع منه كالعلفة. وإن أراد قطع شيء من بدنه لخبيثة فيه، وقال أهل الخبرة الأحوط قطعها فله فعله، وإن ساووا الخوف في قطعها وتركها فامتنع أحدهما من قطعها فله ذلك، لأن فيه خطرا بحقه.
ولما لا تقطع شيء من بدن لخبيثة فيه، وقال أهل الخبرة الأحوط قطعها فله فعله، لأنه من مصلحة الطرفين. وإن ساووا يعني أهل الخبرة الخوف في قطعها وتركها فامتنع أحدهم من قطعها فله ذلك، علل لأن فيه خطرا بحقه. نعم.
وللراهن مداواة الماشية من الجرب بما لا ضرر فيه كالقطران بالزيت اليسير، وإن خيف ضرره كالكثير لم يملك، وليس له قطع الأصبع الزائدة والسلعة، لأنه يخاف منه الضرر وتركها لا يضر، وليس له القتال إن كان.
والصحيح أن له ذلك في وقتنا هذا، له ذلك لأنه ما في ضرر إطلاقا. ولهذا نقول إن قول الفقهاء يحرم قطع الأصبع الزائدة هذا بناء على إيش؟ على ما كان عنده في وقته، كما حرم بعضهم قطع البواسير، والآن أصبح قطع البواسير شيئا يسيرا كأنها شوكة مقشة. وكذلك قطع الأصبع الزائد أصبح الآن ليس فيه خطر، والصواب أن ذلك جائز، وأنه إذا طلبه الراهن لم يستحق أو لم يملك المرتهن أن يمنعه. نعم. السبع هذا عبارة عن مادة خبيثة تنطلق من الرأس، من الصدر، من الظهر، وتتعلق يعني رأيناها في بعض الناس قديما. نعم.
وليس له الختان إن كان لا يبرأ منه قبل محل الحق، لأنه ينقص ثمنه، وإن كان يبرأ قبله والزمان معتدل لم يمنع منه، لأنه يزيد به الثمن ولا يضر المرتهن، وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك بغير رضا الراهن.
لأن المرتهن ليس مالكا والراهن مالك، فالراهن له فعل ذلك والمرتهن ليس له فعل. نعم. لا، حتى يوفيه الراهن. نعم. لا، له أن يأخذ الحق. أن تقول ينفسق تلقائيا، أنه ما ينفسق حتى يوفي. لأن لمالك بها أن يمنع ويماطل، أو يقول لا أوفيك حتى يحل الأجل. إذا إذا أذن المرتهن أولا، لا ليس له ولا، لأن الرهن شامل لكل العين المهون. نعم. إذا لم يمكن أن يشبع بها إلا بالبيت فإنها تباع وتكون قيمتها رهنا. أما إذا كان يمكن أن تباع بها، مثل أن تكون لبناء تكسرت ويمكن إعادته وبناء البيت من جديد، فإنها لا تباع. سليم؟
إذا رهن إنسان رهن على إنسان وكان رهن سيارة،
إذا رهن شخص سيارة
واستمت السيارة في يد
إيش؟
استمت السيارة.
نعم.
وبدا عليها نفسه.
أصلا المرسل سلمت الله ما يمكن يستعملها إلا بإذن الراهن. ما يستعملها. مثل مثلا سيارة أعطاها زيد عمرا الرهن، وبعدين زيد عمرو ولا فايز زيد؟ طيب ماشي. إيه معلوم يأخذها من عمرو لا شك، إذا كان هذا بتفريط منه فيأخذها، لكن إذا أخذها صارت رهنا. مثل هذه السيارة قدرت نقصها 5000، تؤخذ 5000 من المرتهن وتكون رهنا. والصحيح نعم، صحيح منع التزويج، لكن لو اتفق المرتهن والراهن على التزويج يجوز أو لا؟ يجوز لأن حق له. نعم.
فصل. ولا يجوز له عرض الرهن لأن فيه إضرارا بالمرتهن وإسقاط حقه اللازم، فإن فعل نفذ عرضه نص عليه لأنه محفوظ لاستيفاء حق فنفذ فيه عرض المالك كالمحفوظ على ثمنه. وعنه لا ينقل عرض المعتر لأنه عتق في ملك عقل أنه عرق في ملك يحفظ به حق غيره، فاختلف فيه المرسل والمعسر كالعتق في العقل المشترك. فإن أعتق الموسر فعليه قيمته تجعل مكانه رهنا لأنه أبطل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن.
كان عندك المخطوطة تعليم. وعنه لا ينفذ عتق المعسر. كذا عندك؟ طيب. على كل هذا وما فرض عليه غير صحيح، يعني نقول عتق المرهون حرام ولا ينفذ. والغريب ان المؤلف رحمه الله يقول انه لا يجوز ثم يقول انه ينفذ، وهذا مخالف لقول الرسول عليه الصلاه والسلام اي شرط في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. ومخالف للقاعدة المتفق عليها أن ما عاد التحريم فيه إلى ذاته فهو فاطل لا أصل. فالصواب أنه لا أصل ولا فرق بين المعسر والموسر. الرواية الثانية عن أحمد أن المعسر لا ينفذ عتقه لتعذر أخذ القيمة منه لأنه فقير، والموسر ينفذ عتقه لأنه يمكن أن تؤخذ قيمة العبد المعتق من هذا الموسر وتكون رهنا بدله. والصواب أنه لا يعتق لا الموسر ولا المعسر، يعني لا عتق الموسر ولا عتق الموسر. نعم.
وإن أيسر بعد كبور الحق قورب به خاصة، لأن ذمته تبرأ به من الحقين معا، وتعتبر قيمة حين الإعتاق بأنه حال الإسلام.
والمؤسس سبق أنه على المذهب تكون القيمة في إيش؟ في ذمة المؤسس. نعم.
فصل. وليس للراهن وطء الجارية وإن كانت لا تحبل، لأن من حرم وطئها يستوي فيه من تحبل ومن لا تحبل كالمستبرأة، فإن وطئ فلا حد عليه لأنها ملكه، فإن نقصها لكونها بكرا أو أفضاها فعليه ما نقصها إن شاء جعله رهنا
لكونها بكرا وأفضاها شندك أو أفاها نوضع،
فعليه ما نقصها إن شاء جعله رهنا وإن شاء جعله قضاء من الحق، وإذا لم
إن شاء جعله قصاصا